الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه وتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك وهو فقه الخليجية. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا عدة أسئلة نجيب عنها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإلهامه وعونه. السؤال الأول يقول السائل: هل المرأة الحائض أو الجنب إذا وضعت يدها في إناء من ماء فهل يتنجس هذا الماء أم لا؟ امرأة حائض وضعت يدها في إناء من ماء، تنظف شيئا، تغسل شيئا، وضعت يدها في ماء، فهل هذا الماء يتنجس أم لا؟ الجواب: لا يتنجس الماء بوضع الحائض يدها في الإناء، ولا كذلك بوضع الجنب يده في الإناء، لأن بدن الحائض وبدن الجنب ولو قام بهما هذا الحدث من الجنابة والحيض فإنه لا يتنجس، والمؤمن لا ينجس أبدا حيا ولا ميتا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنس منه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعدما اغتسل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجلسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يعني إذا كان الإنسان جنبا فإنه لا يعني ذلك أنه صار نجسا. ولهذا نقول أحبتي في الله: فرق بين أن يقال إن هذا الرجل جنب وبين أن يقال إن هذا الرجل نجس. أما النجاسة فلا يوصف بها المسلم أبدا أبدا، ولا ينجس المسلم ولا يقال إنه نجس، إنما يقال جنب. والفرق بين الجنابة والنجاسة أن الجنابة وصف يطرأ على الإنسان لو الحدث الأكبر نتيجة احتلام، نتيجة شيء ما، نتيجة كذا أو كذا، يجنبه فعل بعض العبادات التي أمر به، زي الصلاة مثلا، زي مثلا الإمساك بالقرآن والقراءة فيه، زي الطواف وغير ذلك من الأشياء، فيسمى جنوبا أي يتجنب فعل بعض الطاعات، إنما لا يكون المؤمن نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ولو كان المؤمن ينجس مثلا لكان ما مسه بيده يتنجس، ولكان كذلك إذا كان يتنجس بالموت مثلا لكان الماء إذا أصاب المغسلة وجب على المغسل أن يتنزه منه وأن يغسله، لكن المؤمن لا ينجس. كذلك المرأة الحائض لا يقال نجسة، إنما يقال المرأة حائض، حائض لكن ليست بنجسة. إنما النجس من؟ النجس المشرك الكافر، هذا نجس، ونجاسته نجاسة معنوية ليست حسية، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، إنما المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فأختنا إذا كانت حائضا وضعت يدها في إناء، غسلت ملابس مثلا، غسلت أواني، كل ذلك عادي جدا، ولا تتنجس الأواني ولا تتنجس الملابس بهذا. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وهي من إناء واحد كلاهما جنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: دعي لي، وهي تقول: دع لي، كلاهما جنب. فلو كان الماء يتنجس بغمس الجنب يده فيه لصار هذا الماء نجس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برقة الماء. يبقى المرأة الحائض، المرأة الجنب، الرجل الجنب إذا وضع يده في الماء فإنه لا يتنجس، لا يتنجس. لكن لو سقط الدم، لو في دم يسقط، إنما مجرد أن الحائض هكذا لا. ولهذا يجوز للحائض أن تضع يده في الماء، يجوز للحائض الطبخ، يجوز للحائض الغسيل، يجوز للحائض أن تغسل مثلا رأس زوجها، أن تغسل أو أن تغسل أولادها، الحائض لا إشكال في ذلك. ولهذا بوب مسلم رحمه الله تعالى على هذا، باب أن الحائض ترجل رأس زوجها، باب قراءة القرآن في حجر الحائض، بوب النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم على هذا، وكل ذلك ورد به السنة. جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف، يخرج رأسه إلي فأرجله وأنا حائض. تسرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول أيضا كما جاء في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وجاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب من الإناء فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، يعني النبي يتحرى موضع في عائشة رضي الله عنها ويشرب منه. بل قالت: كنت أتعرق العرق، والعرق يعني العظم إذا كان عليه لحم، إذا أخذ الإنسان لحما عظم عليه لحم وأكل منه شيء، فكانت تأكل ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العظم مكانه ويأكله صلى الله عليه وسلم ويتعرق صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وهي حائض. وجاء في الصحيحين أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلتها فالتحفت معه في لحاف فحاضت، قالت: فانسللت فقمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني جاءك الحيض. قالت: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم فاتزرت، ثم التحف معها صلى الله عليه وسلم في خميلتها. كل هذا يدل على أن الحائض عادي جدا، المهم أن الحائض تمتنع من أداء بعض العبادات كالصلاة والصيام، إنما أنها يتنجس الماء، يتنجس كل شيء مسته، أبدا الحائض عادي جدا جدا. وهذا الفرق بين سماحة الإسلام ووسطية هذه الشريعة وتخفيف الأثار فيها وبين شريعة اليهود. فماذا كان يصنع اليهود؟ كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها، يطردونها طردا. لكن هذه الشريعة لا، لا نطردها. ليه نطردها؟ فالمرأة امرأة، معنا تساكننا تؤكلنا وتشاربنا، بل وينام معها الرجل في لحاف واحد، بل ويباشرها الرجل من غير جماع في محل الولد. كل هذا وردت به شريعتنا. فشريعتنا وسط، وسط بين شريعة اليهود الذين يشمئزون من المرأة الحائض وينفرون منها، وبين شريعة النصارى التي فيها مجامعة الرجل لامرأته إذا كانت حائضا في محل الولد. لكن شريعتنا أتت بالوسط، فلا جماع في محل الولد، ولا نفرة ولا ترك للحائض، بل يجوز أن يباشرها زوجها وهي حائض. نعم. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال التي تقدم للميت بعد موته؟ أفضل الأعمال تقدم للميت بعد موته. معلوم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو إليه. الله أكبر. صدقة جارية يتسبب هو في حياته، صدق بصدقة جارية يبقى أثرها بعد الموت، فطالما أنها موجودة والأجر موصول. اثنين: أو علم ينتفع به، علم الناس علما، درسهم، علمهم، أو كتب كتابا فعلموا عن طريق الكتاب، أو سجل شريطا فتعلموا عن طريق الشريط، علم ينتفع به. ويدخل في هذا أيضا العلوم الدنيوية إذا كان فيها سعادة المسلم والتيسير عليهم، كعلم في الطب يداوى به الناس فهذا فيه فائدة. مثلا أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو لأبيه بعد موته فينتفع الوالد بهذا، وهذا من فضل الله على العبد أن يرزق الولد الصالح الذي يتذكر أباه أو يتذكر أمه. وفرق كبير بين الولد الصالح والولد العاق، فالعاق يمل أباه ويتمنى موته لينقض على ماله ويتمتع بثروته، لا يحسن إليه في حياته ولا يذكره بعد موته إلا بالانتقاص والسب. أما الولد الصالح فينتفع به والده في حياته، فهو الذي يخفف عن أبيه ويسعد إن قضى له حاجة وفرج له هما، ويسعد إن واساه بماله، وإذا مات الوالد انقلب داعيا له يدعو له بظهر الغيب أن يرحمه الله وأن يخف عنه عذاب. من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت بعد موته الصدقة، كما جاء في الحديث: يا رسول الله إن أمي ماتت وكانت تريد الصدقة، أفتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك. أيوة تصدق. وكذلك الحج، فيجوز الحج عن الميت وأن يهب الإنسان ثواب هذا الحج، إن لم يكن حجا فيجب على أوليائه الحج عنه من تركته إن كان له تركة، وإن كان قد حج في حياته وأراد الأولاد بر أبيهم كذلك بعد الموت بالحج عنه فلا بأس أن يحج عنه وأن يعتمد: إن أبي مات وعلي حج أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ قالت: نعم. قال: فدينه حق أن يقضى. الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، كل هذا ينفع الميت بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: وقراءة القرآن، هل يجوز أن نقرأ القرآن وأن نهب للميت ثواب هذه التلاوة؟ نقول: اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما نقتصر على الوارد فقط، ومنهم من قال يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في جنس الطاعات. المرأة لما سألت عن الحج قال: نعم. لما الرجل سأل عن الصدقة قال: نعم. فجنس الطاعات جوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس شرطا أن النبي يجيز كل عبادة من العبادات أو كل طاعة من الطاعات. وما الراجح إن شاء الله؟ الراجح لدينا ما ذكره بعض أهل العلم كشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره، وكذلك هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ليس سنة أن يفعل الإنسان هذا لأنه لم يرد عن النبي، لكن لو فعله أحد بشروطه جاز إن شاء الله. يعني لو واحد مثلا قرأ وبعدما قرأ بدله أن يهب الثواب ما فيش إشكال بإذن الله، بس بشرط أنه لا يأتي بواحد يستأجره ويدفع له، أو القرآن الذي يقرأ في المآتم ونأتي بمقرئين ونجمع الناس في صرادقات كبيرة وعظيمة، واحد يقرأ وندفع له المال، هذا لا، هذا خارج. لكن لو الإنسان قرأ القرآن وبعدما قرأ القرآن بدله ونيابة هذا الثواب فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل نحن ننصح أنفسنا وإخواننا بأن الإنسان يتزود من الطاعات قبل موته ويحرص على أن يضيع لحظة من لحظات حياته ولا فرصة يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، فإن العمر قصير وقد يحول الله بين المرء وبين قلبه وقد يحول بيني وبين الحياة بهذا الموت. فخذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك وخذ من حياتك لموتك، نعم وخذ من غناك لفقرك. لا تنتظر تقول سيدعو لي ابني سيحصل كذا وكذا، ولكن تزود من التقوى ومن الطاعات قبل أن يفجأك الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنت الآن يا أخي قادر أن تذكر فاذكر، قادر أن تسبح فسبح، قادر أن تصلي فصلي، قادر أن تصوم فصم، قادر أن تتقرب إلى الله بالطاعات فافعل، لا تضيع فرصة، لا تضيع لحظة. لما أنت صامت الآن؟ أذكر ربك. لما تكنز الذهب والفضة ولا تنفق ذلك في سبيل الله؟ أما علمت أن ما أنفقته هو الذي ستنتفع به وهو الذي تجده عند لقاء ربك سبحانه وتعالى؟ فقبل السؤال ما الذي ينتفع به الميت بعد موته، نسأل ما الذي ينتفع به الحي في حياته. نعم. يقول سائل المسافر إذا صلى خلف مقيم هل يقصر الصلاة أم يجب عليه الإتمام؟ المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم فهل يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة؟ الجواب يجب على المسافر إذا أتم بمقيم أن يتم، تلك السنة كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عباس أنه قال إذا صلى المسافر خلف المقيم لما سئل عن هذا فقال يتم ثم قال تلك السنة، أو كما قال رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. فالإمام إذا كان مقيما وأتم وهو يتم طبعا فإن من وراءه يتمون ولو كانوا على سفر، لكن لو كان الإمام مسافرا وصلى وراءه مقيم فإن الإمام المسافر يسلم من ركعتين ثم يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم يتم المقيم، المقيم يقوم ويتم صلاته ثلاث ركعات إذا كان في صلاة المغرب أو أربع ركعات إذا كان في ظهر أو عصر أو عشاء. إذا أما المسافر فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بقي 19 ليلة في مكة يقصر الصلاة. وأما إذا صلى خلف مقيم فيجب عليه الإتمام متابعة للإمام. نعم. وهذا سؤال يقول السائل ما حكم من يصوم شهر رجب وشعبان مع رمضان، فإننا نرى أناسا كثيرين يفعلون ذلك، فهل هذا سنة أم لا؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. نحن منذ الصغر اعتدنا إنه بعض الناس يقول بأنني أصوم الثلاثة أشهر رجب شعبان مع رمضان، ويعتقد أفضلية هذا وأن هذا هو السنة وأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فما مشروعية ذلك؟ وهل فعلا هذا العمل يعني مشروع أم لا؟ وهل فعله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب عن هذا نقول أما شهر شعبان فإن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فلو صام الإنسان كل شعبان أو لو صام بعضه وأكثر من ذلك فهذه سنة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتم صيام شهر قط إلا رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا دل على استحباب الصيام فين؟ في شعبان. لكن البعض قد يقول: طيب لكن ورد حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب وانت الآن بتقول ان احنا نصوم شعبان كله او نصوم شعبان القليل. اولا نقول نحن ما قلنا هذا، انما الذي قال ذلك عائشة تنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انه كان النبي يصوم شعبان كله او كان يصوم شعبان الى القليل. ثانيا اكمل حديث، نحن لا نريد دائما يا اخواني ان نأخذ بعض الاحاديث ونترك بعضا، او نأخذ شطرا من الحديث ونترك تتمة الحديث. اكمل كده، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يوم الا اذا كان صيام لاحدكم فليتم صومه، او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا كان بيصوم صوما يعتاد على وجه السنه ان شاء الله فليتم صومه. واحد بيصوم اثنين وخميس، طيب وجاء الاثنين قبل رمضان يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم. هل نستطيع أن نقول له لا، النبي يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ ما هو أكمل، النبي يقول إلا إذا كان في صوم يصوم أحدكم فليتم صومه. كذلك من صام شعبان كله أو صام أكثر شعبان نقول أتم صومك ولو صمت قبل رمضان. لكن النهي هذا لمن لم يصم من شعبان شيئا ثم جاء قبل رمضان بيوم فصام هذا اليوم على وجه الاحتياط والشك. يقول لك، يقول يا ترى هذا من رمضان ولا مش من رمضان؟ احتمال يكون من رمضان، احتمال يكون من رمضان، فأنا أصوم احتياطا. صام هذا اليوم المشكوك فيه عنده، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل صيام هذا اليوم بهذه النية حرام. فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظنه عمار بن ياسر، قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هذا بالنسبة لشعبان، يبقى لو صمنا شعبان كله ما فيش إشكال. أما رجب فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام فيه بخصوص، يعني صامه صياما خاصا كشعبان أو ندب إلى خصوصية صيام كشعبان، لم يرد هذا عنه صلى الله عليه وسلم. بل إذا صام الإنسان الاثنين والخميس لأنه كان يعتد الاثنين والخميس من قبل لا بأس، لو صام يوما ويوما لأنه كان يعتاد صيام ذلك قبل رجب لا بأس. إنما أنه لا يصوم ثم إذا أتى رجب خصه بصوم لم يرد هذا عنه صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. إنما شعبان، ونحن سنقبع شعبان إن شاء الله بعد أيام قليلة، من أراد أن يصوم شعبان كله فليصوم، من أراد أن يصوم جل شعبان فليصم فليصم، فهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب هذا السؤال، يقول السائل: هل يجوز الجمع بين في العقيقة بين جمع من الأولاد أو عدد من الأولاد؟ يعني هو عنده مثلا ثلاثة ذكور مثلا وثلاث بنات ولم يعق عن واحد منهم، أصبح عنده ثلاثة وثلاثة، فبعض الناس يقول مثلا أنا سأتي ببقرة أو آتي ببعير كبير فأذبح عن هؤلاء جميعا. إحنا عندنا الولد عنه شاتان والبنت عندها شاه، يبقى أما نجمع كل دول في بعير كبير أو في بقرة كبيرة يبقى هذا أفضل وأحسن وأوفر لحما، فهل يجوز هذا أم لا؟ الجواب الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لأن العبد يتعبد ربه سبحانه وتعالى بالذبح في العقيقة، فالذبح هو العبادة، أن تذبح عن ولدك هذا شاتين وعن ابنتك هذه شاه، العبادة هنا الذبح بغض النظر عن اللحم. ولهذا لو واحد مثلا اشترى 1000 كيلو لحمة، 1000 كيلو لحمة بمناسبة هذه ولادة ابنه ووزعه على الفقراء والمساكين، هل يغني ذلك عن العقيقة؟ الجواب لا، ليه؟ لابد يجيب شاتين. طيب الشتان فيهم كم يعني؟ فيما كم؟ 40 كيلو؟ 50 كيلو؟ أنا جبت 1000 كيلو لحمة ووزعت ذلك. نقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن العبادة هي الذبح. انتبهوا معي، العبادة هي الذبح. طب ما هو بيقول طيب أنا ذبحت بقرة فده عبدت بالذبح. نقول الذبح هنا عن كل غلام. أنت الآن ذبحت عن كم؟ عن 6. نحن نريد الذبح عن كل غلام، فكل غلام نذبح عنه، كل بنت نذبح عنها. هل تحقق هذا؟ يقول لا. نقول له خلاص لا تجتهد بقى رأيك ولا تستحسن بعقلك وتقول والله ان الولد مثلا انا ما اجيب بقرة كبيرة وزعها. لا 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 تستحسن هذا، وانما تعالى عندك ولد تذبح عنه شاتين، عندك بنت تذبح عنها شاه. تلك هي السنة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال.
نعم.
كنت عايز أسأل شغل المرأة حرام أم حلال؟ أنا دلوقتي بعمل ممرض فمحتاجة للشغل ده دلوقتي، مع أن أنا بوجد في سهر بالليل، مع أن في الوقت دوت ممكن ما أروحش السهر خالص. اللي يضيه وقال له فلوس خاصة وما باخدهاش، بس يعني هو السهر عامة يعني عدم مروح حرام؟
يعني أنت ما بتروحش؟
هو أصلا مش
ما بتروح،
مش واجب على ان احنا يعني، هو واجب ان احنا نروح بالنسبه للعمل بس هو في الشغل بالليل.
يعني انت ما بتروحش الشغل خالص؟
انا دلوقتي في اجازه، بس انا محتاجه ان انا ارجع دلوقتي، الاجازه تخلص كمان 3 شهور.
زوجك موجود؟
اي.
طيب مش تابعي معاه.
شكرا.
طيب هذا سائل يسال يقول بانه نام عن صلاه الوتر حتى استيقظ للفجر، فهل يقضي الوتر؟ وإذا قضاه كيف يكون؟ نام الآن عن الوتر حتى أذن الفجر ثم قام، هل يصلي؟ هل يقضي الوتر أم فات وقته؟ وإذا قضاه كيف يقضي؟ أما الشطر الأول، هل يقضي أو الجزء الأول هل يقضي الوتر أم لا؟ الجواب يقضى الوتر لعمومه، لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الوارد في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة، أي صلاة سواء كانت فرضا أو كانت راتبة مثلا زي مؤكدة زي الوتر، فمن نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى قضاء الوتر آه. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل صلاه صلى الله عليه وسلم بالنهار 12 ركعة. طيب إذا بقى قضى الوتر هو كيف يقضي ومتى يقضي؟ إذا قام مع أذان الفجر، إذا قام وقت الأذان، فمن العلماء من قال يصلي، يتوضأ ويصلي مباشرة قبل الصلاة، ومن العلماء من قال يؤخر ذلك إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني ربع ساعة. ولو فعل هذا أو ذاك فهو جائز إن شاء الله طالما أنه لم يصلي الصبح. لكن إذا صلى الصبح فلا يصلي بقى الوتر ولا يقضي الوتر حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى هذا الذي نام عن وتره إذا قام مع الأذان فهو بالخيار، يا إما أنه يصلي الوتر في هذا الوقت، وإذا صلاه صلاه ركعة أو 3 ركعات على مكان اعتاد، وإما أن يصلي بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة، وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة فإنه يشفع ما اعتاده من وتر. يعني كان معتاد ركعة يبقى يصلي ركعتين، كان معتاد 3 ركعات يبقى يصلي 4 ركعات. طيب هذا بالنسبة أما إذا صلى الصبح يعني قام والإمام يصلي وأدرك الصلاة فإنه لا يصلي الوتر بعد هذه الصلاة، وإنما يصليها إذا ارتفعت الشمس، فإنه يصليها ركعتين أو 4 ركعات على حسب ما كان يعتاد. طيب هذا السائل يسأل يقول: هل الزواج في قصور الأفراح التي انتشرت الآن جائز أم لا؟ هذا سؤال مهم. هل حفلات الزواج في قصور الأفراح التي انتشرت الآن جائز أم لا؟ نقول الأصل الجواز. الفرح يكون في بيت، يكون في قاعة أو قصر يكون في هذا الأصل في ذلك الجواز، لكن إذا خالط ذلك شيء من المحرمات كان حرام، كما لو كان في البيت كما لو كان في أي مكان. فهذا القصر، هذه القاعة كالبيت، حلالها حرام وحرامها حرام. بمعنى إيه؟ والله لو ذهب الناس إلى القاعة وكان للنساء مكان خاص بهن ما يخالطهن الرجال ولا حتى العروس، ولا العروس اللي هو الزوج يعني، لا ولا حتى الزوج يدخل عندهن، إنما المرأة الزوجة هي اللي تذهب إليه، إنما هو ما يدخل عند النساء، لا يجوز. فإذا كان للنساء مكان خاص لا يخالطهن أحد من الرجال فلا بأس، وتفرح النساء وتغني النساء بالغناء المباح، ما في إشكال، طالما ما خلط ذلك محرم من الاختلاط من الموسيقى من فرقة إلى غير ذلك، خلاص هو مباح، هو مباح. طيب قد يقول قائل لكن المرأة التي ستذهب إلى القاعة، طيب ذهابها إلى القاعة في تبرجها هذا حرام؟ نقول ومن قال لك بأننا نجوز لها أن تذهب إلى القاعة بالتبرج؟ لا، هي تلبس فستانها، تضع مكياجها عادي، لكنها إذا خرجت من بيتها فتضع ملاءة على رأسها وعلى بدنها فلا يظهر منها شيء، حتى إذا ذهبت إلى القاعة فلا بأس حينئذ. طيب والرجال في مكان، إذا كان هكذا فلا حرج، غير أننا نقول لا داعي لهذا، لأن فيه يعني نفقة مال قد يحتاج إليها الشاب النهاردة، وقد يعني في بناء حياته أو كذا، فالأفضل أن يكون ذلك في البيت وأن يتوضع الإنسان في هذا، هذا الأفضل. أما من جهة الجواز الشرعي أو عدمه لمن كان قادرا لا بأس ولا حرج، طالما أن ذلك لا يخالطه محرم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم الله شيخ هشام.
الله يحييك.
أنا هو سعيد بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول إن شاء الله حكم وضع الأسنان الذهبية للرجال. ثاني سؤال حكم الحلف في المصحف.
حكم الإيه؟ حكم الإيه؟ الحلف بالمصحف. نعم. طيب هذا سؤال أيضا، يقول السائل ما حكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب؟ ما حكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب؟ أولا من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى، هؤلاء هم أهل الكتاب، وسموا بأهل الكتاب ليه؟ لأنه نزل عليهم كتاب، اليهود نزلت عليهم التوراة والنصارى نزل عليهم الإنجيل. طيب هل يجوز أكل ذبائح أو الأكل من ذبائح أهل الكتاب؟ الجواب الأصل يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، فبين الله تبارك وتعالى جواز ذلك وأنه يجوز للإنسان أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب. طب نكمل الجواب إن شاء الله بعد تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخي الفاضل. شيخي الفاضل، هل إذا فاتتني صلاة العصر متى أقضيها؟ هل أقضيها بعد صلاة المغرب أم قبل بعد صلاة المغرب؟
نعم. في سؤال آخر؟
سؤال ثاني إذا كنت في سفر وقصرت صلاة الظهر والعصر جمع تأخير ثم دخل وقت أذان المغرب.
أيوة.
ثم دخل وقت أذان المغرب فلم أستطع الوقوف للصلاة لها جمع تقديم، صليتها جمع تأخير في بيتي، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ جزاك الله خيرا.
طيب فذبائح أهل الكتاب يجوز الأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه لأن الله تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيجوز الأكل. قد يقول قائل لكن اليوم أهل الكتاب غير أهل الكتاب الأوائل، اليوم حرفوا بدلوا كتموا فعلوا كذا. نقول ليس في هذا حجة لمن يمنع طعام الذين أوتوا الكتاب اليوم، لأن هذا التحريف فيهم منذ أن كان، هذا التحريف فيهم، حرفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حرفوا وقت نزول القرآن، وكتموا وقت نزول القرآن، كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجودها عندهم، كتموا كثيرا من الأحكام مع وجودها عندهم، كتموا وحرفوا، عبدوا المسيح، قالوا ابن الله، قال عزير ابن الله، كل هذا قالوا، ومع ذلك قال تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيجوز هذا. قد يقول بقى قائل لكن هؤلاء يذبحون على غير الطريقة الشرعية، هؤلاء يفعلوا يذبحون بالصعق الكهربائي، هؤلاء كذا، هؤلاء لا يسمون الله. نقول والله إذا علمت عينا إن هذه الذبيحة عينا لم يذكر اسم الله عليها، إذا علمت هذه الذبيحة عينا أنها مثلا يعني صعقت كهربائيا ماشي، لكن أن تظن ذلك لا، أنت لست مأمورا بهذا، أنت لست مأمورا بهذا، وإنما أنت مأمور أن تأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب، أي طعام يجيك، أي ذبح يجيك، مذبوح يجيك من بلد مسلم أو بلد كتابي، فكله وتوكل على الله، إلا إذا علمت أن ده من مصنع يصعق كهربائيا، أن ده لم يذب على الشريعة ماشي، لأنه لا فرق حينئذ بين الكتاب وبين المسلم أصلا. وهل المسلم إذا يعني صعق كهربائيا، هل المسلم إذا لم يسمي الله نأكل ذبيحته؟ لا طبعا. فما في فرق بين الكتاب وبين المسلم إذا تجاوز الشرط المشروع في الذبح، لكن أقول الأصل أن طعام الذين أوتوا الكتاب كطعام المسلمين كما أحله الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نتعبد الله عز وجل برخصه التي رخصها لنا، فالحمد لله على سماحة هذه الشريعة والحمد لله على تيسير هذه الشريعة. طيب، يقول السائل ما حكم المرأة أو المرأة التي توفى عنها زوجها قبل الدخول، إيه اللي لها وإيه اللي عليها؟ المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول، قبل ما يدخل بها يعني، إيه اللي لها وإيه اللي عليها؟ هناك أحكام قبل الدخول، في أحكام، والله لو مات الرجل قبل الدخول بمرأته، رقم واحد يستقر المهر كاملا للمرأة، المرأة إذا مات زوجها سواء قبل الدخول ولا بعد الدخول استقر المهر كاملا، ما في شيء اسمه نصف المهر، نصف المهر هذا إذا طلق قبل الدخول، إنما إذا مات الرجل قبل الدخول فإن المهر يستقر كاملا، هذا واحد. اثنين، أن عليها العدة 4 أشهر و10 أيام تعتد منه، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، ترثه، إذا كان له ميراث ترثه، المهر شيء والميراث شيء، هذا الرجل عقد عليه وكان رجل صاحب مصانع عنده مصانع بالملايين، ترثه ولا لا؟ ترثه، تأخذ كم؟ تأخذ الربع، لأنه ما لها ولد لم يدخل بها. يبقى إذن رقم واحد هذه المرأة تعتد، رقم اثنين هذه المرأة يستقر لها مهر كاملا، رقم ثلاثة هذه المرأة ترثه، هذه المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الطلاق قبل الدخول تترتب هذه الأحكام عليها، وكل ذلك ورد به الدليل الشرعي. لكن إذا طلقها الرجل قبل الدخول، قبل الدخول فلها نصف المهر، وكان قد سمى لها مهرا فلها نصف المهر. إذا طلقت قبل الدخول ما في شيء اسمه عدة، إذا طلقت قبل الدخول فلا تعتد المرأة، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ، زوجة أخي تريد بناء بيت وزوجها موظف أجرته ضعيفة نوعا ما، هل يجوز لها أن تأخذ بعض زكاة حبوب والدها وتعطيها لزوجها لبناء هذا البيت؟
تأخذ إيه من والدها؟
نعم، زكاة حبوب.
زكاة؟
بعض الزكاة حبوب لتساهم في بناء بيت.
حاضر،
شكرا.
آه، طيب، وهذا سؤال تقول أختنا التي سألت في هذا البرنامج، تقول ما حكم عملي المرأة، هل هو حلال أم حرام؟ نقول طبعا هذا السؤال لا يعطى فيه جواب عام، لا نقول عمل المرأة حرام ولا نقول عمل المرأة حلال كده بإطلاق، ولكن نقول لابد من التفصيل. فإن كان عمل المرأة في محرم فإنه حرام، وإذا كان عمل المرأة حلال وفي حلال فإنه حلال. يعني مثلا الآن يعتبرون الرقص عملا، فالعمل المرأة راقصة حلال أم حرام؟ حرام. هل عمل المرأة مغنية حلال أم حرام؟ حرام، لا يجوز. طيب عمل المرأة في كما سألت أختنا في التمريض أو كذا، نقول والله إذا كان في مستشفيات نساء ما في مخالطة رجال ولا اختلاط برجال ولا كذا، لا شك أن هذا حلال والحمد لله، بل نحن نحتاج إلى ممرضات يمرضنا النساء فهذا حلال. أما إذا كان في مخالطة في سهر في ورديات بالليل أو كذا ويترتب على هذا محرم فهذا لا يجوز، لا سيما إذا كان مع اللباس الضيق وكان مع إظهار يعني الزينة والتبرج وغير ذلك فإن هذا لا يجوز. إنما لو كان عملها في مباح وعملها مع النساء أو كذا فإن هذا يجوز إن شاء الله. ولو كانت في أماكن نساء لكن احتاجنا إلى رجل يطبب وهي موجودة إن شاء الله لا إشكال، لكن أن يقع اختلاط كما نراه في كثير من بلدان المسلمين اليوم، اختلاط واضح جدا ويعني إظهار لكثير من الزينة وإطلاع على العورات وغير ذلك، فالذي نرى أنه لا يجوز، لا سيما أن المرأة قد تقضي أوقات طويلة يعني خارج بيتها، وهذا يؤدي إلى يعني هضم حق زوجها وحق أبنائها في التربية. فأيما امرأة استغنت عن ذلك بداخلها الحمد لله ووجدت الحمد لله يعني غنى في ذلك فالحمد لله وتترك هذا العمل. إذن عمل المرأة قد يكون حلالا وقد يكون حراما على حسب العمل. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضلي.
وما حبيت نسأل زكاة الفطر تكون مالا أم يعني طعام؟
نعم نعم. طيب.
بارك الله فيك.
تابعي معي. طيب أخونا سأل قال ما حكم وضع الأسنان الذهبية للرجال؟ الجواب وضع الأسنان الذهبية للرجال على قسمين. القسم الأول أن يضع ذلك للزينة، أن يضع ذلك يضع سنا يتزين به، هذا لا يجوز لأنه لا يجوز للرجل أن يتزين بالذهب، إنما المرأة أما الرجل لا. القسم الثاني أن يضع ذلك للتطبب، فنصحه الطبيب بأنه ما يصلح معك إلا ضرس مثلا من ذهب أو سن من ذهب، فيأخذه للتطبب ويأخذه لأنه يصلح له فهذا جائز. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنف أحد الصحابة وعرفجة فأمر أن يتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمر أن يتخذ أنفا من ذهب، فلا بأس ولا حرج إذا كان إنسان يأخذه، لأن الطبيب قال له مش هيصلح معك إلا المعدن هذا ففيش إشكال، إنما يأخذه للتزين والتجمل فهذا لا يجوز، لأن الرجل لا يتزين بالذهب إنما المرأة هي التي تتزين بالذهب. طيب يسأل أخونا يقول ما حكم الحلف بالمصحف؟ أن تحلف بآيات الله، أن تحلف بالقرآن، أن تحلف بالمصحف فهذا جائز، لو المصحف يتقول والمصحف فهذا جائز لأنه حلف بصفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز أن تحلف بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. إنما بقى الحلف بالمصحف اللي هو سائد عند الناس أن يضع يده على المصحف نفسه ولو حياتك يد المصحف وحياتك يد المصحف، فإن هذا ليس من عمل المسلمين، ليس هذا من عمل المسلمين، فيترك المسلم هذا. لكن لو قال والمصحف الشريف كذا، لو قال وآيات الله كذا، فإن هذا لا بأس به ولا حرج. طيب أختنا تقول إذا فاتتني صلاة العصر فمتى أقضيها؟ تقضيها بعد إذا ذكرتها مباشرة، لقول أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ذكرتها بعدها بساعة بعدها بساعتين وقت الغروب تصليها مباشرة. طيب ذكرتها وقت صلاة المغرب، المرأة في بيتها ما ذكرتها إلا بعد أذان المغرب، تصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب فصلى العصر ثم المغرب. طيب، تقول أختنا بأنها صلت العصر وظهر يعني قصرا وجمع تأخير، وبعدين دخل وقت المغرب، قالت فجمعت المغرب يعني إيه في بيتي. أنا ما أدري طبعا جمعت في بيتك أي بيت، لأنه لا يجوز لا يجوز التراخص برخص السفر والإنسان في بيته، ما يجوز إلا إذا سافر، إذا كان يستحق وصف المسافر، إنما في البيت يعني لو أنا أريد السفر فلا يجوز لي أن أجمع وأقصر في بيتي، إنما إذا سافرت هذا هو الجائز وهذا هو المشروع، إذا كان الإنسان مستحقا لهذا الوصف إذا سافر. قال تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يبقى بالضرب في الأرض، لكن أنا في البيت ما ضربت. نعم. تقول أختنا السائلة بأن زوجة أخيها تريد بناء بيت، ولكن يعني حالهم متعسر، فتقول هل يجوز أنها تأتي بزكاة الحبوب من أبيها لتساهم في هذا، إذا كان والله فقيرا محتاجا وما عنده قدرة يبني بيت ويحتاج إلى بناء بيت، ما في بأس أبدا، ما في بأس أن تأتي بزكاة الحبوب أو بعض زكاة الحبوب إلى زوجها إذا كان فقيرا أو محتاجا، ما في إشكال إن شاء الله. مش لازم الإنسان يحتاج، ليس من اللازم أن يحتاج الإنسان إلى مثلا أكل أو شرب فقط حتى يعطى الزكاة، بل كذلك إذا احتاج إلى بناء بيت يحتاج إليه فلا بأس ولا حرج أن تأتي بهذه الزكاة لزوجها. تسأل أختنا تقول زكاة الفطر هل نخرجها مالا أم نخرجها طعاما، هل ممكن إحنا نطلع مال ولا نخرجها طعاما فقط؟ إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن زكاة الفطر قدرت طعاما، ولم يأتي في نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز إخراجها قيمة أو أنها تخرج قيمة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كل ذلك في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طمر. طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم. من أسبانيا الأخ إبراهيم من أسبانيا، فضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤال لو سمحت. الشاب عقد قرانه على فتاة وطلقها قبل أن يدخل بها، فبعد فترة هل يجوز له أن يعقد قرانه مرة ثانية عليها أم يجب أن تتزوج آخر؟
تمام. طيب سؤال تاني؟
لا بس.
بارك الله، تابع معي. طيب فصدقة الفطر ورد تقييدها في الأحاديث بالطعام، حديث أبي سعيد حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كل ذلك إنما هو مقيد بالطعام، صاعا من طمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدرها بالمال مع وجود المال في عهده، وجود الدرهم، وجود الدينار، إلى غير ذلك. لهذا كان قول جماهير أهل العلم أن الزكاة لا تخرج إلا طعاما، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، من قوت أهل البلد، أرز، ذرة، تمر، من قوت أهل البلد يخرج المسلم صدقة الفطر ولا يخرجها مالا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراجها مالا إذا كان هذا في صالح الفقراء، وهذا ذكر بعض أهل العلم، والصواب من القولين أنه لا يجوز إخراجها مالا، لأن هذه عبادة شرعت على وصف مخصوص وعلى قدر مخصوص، والقاعدة أن العبادة إذا شرعت على صفة مخصوصة وقدر معين أنه لا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك، لا يجوز ولا أن نجتهد. فإن قال قائل لكن حاجة الفقير تكون لهذا المال، قد لا تكون الأرز أو الذرة أو التمر أو الزبيب أو كذا، نقول هذا أمر عقلي، وحاجة الفقير أيضا في عهد النبي قد تكون للمال أيضا. ثم إننا لو قلنا بأن حاجة الفقير للمال هل يمنع ذلك أن نخرج الطعام؟ فلو خرجنا طعاما أخذ الفقير هذا الطعام وباعه وأتى بالمال، يبقى احنا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بإخراج ما يجب علينا على وجهه، والفقير أخذ ذلك واستفاد وأتى بالمال من هذا. يبقى إذن لا يجوز إخراج الزكاة إلا على الوصف والقدر الذي بيانه صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
الشيخ الفاضل، اتصلت بك قبل قليل وقلت لك لقد صليت الظهر والعصر جمع تأخير، ثم أردت أن أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم فلم أستطع ذلك لأن المرتبة لم تقف، فعند وصولي إلى بيتي أذن العشاء ولم أصلي المغرب، فماذا أصلي، المغرب والعشاء أصليها قصرا أم أصلي قضاء؟ بارك الله فيكم.
طيب بارك الله. طيب نجيب عن أختنا، طالما أنها عادت ولم تصلي المغرب وغصرت إلى بيتها، صلت المغرب أولا ثم صلت العشاء بعد ذلك. طيب تصلي العشاء هنا، طبعا المغرب ما في قصر، يبقى العشاء، هل تصلي العشاء هنا قصرا ولا تماما؟ خلاص طالما وصلت إلى بيتك لابد أن تصلي العشاء تماما، لا يجوز لك القصر، القصر هذا في السفر. طب أنت وصلت الآن إلى بيتك يبقى خلاص تصلي عليك بالصلاة العشاء تماما لا قصرا، لا يجوز لك القصر، المغرب ثم العشاء إن شاء الله. طيب أخونا الذي سأل من أسبانيا قال بأنه شاب، بأن شابا عقد على فتاة ثم طلقها، وبعد فترة أراد أن يعقد عليها أو أراد أن يتزوجها، هل لابد من أن تتزوج غيره، لازم تتزوج غيره الأول ولا ممكن يعقد عليها؟ الجواب يعقد عليها من جديد ولا يلزم أن تتزوج غيره، إنما الذي يلزم أن تتزوج زوجا آخر قبل الرجوع إلى زوجها الأول هي المرأة المدخول بها، فإذا دخل بالمرأة وطلق زوجها ثلاثا فلا يجوز أن ترجع إلى زوجها ولا أن يعقد عليها زوجها من جديد إلا أن تنكح زوجا غيره. قال تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. إنما المعقود عليها، المعقود عليها لو طلقها زوجها ثم أراد أن يرجع إليها نقول لا بأس ولا حرج، بس بشرط أن تعقد عليها عقدا جديدا وأن تعطيها مهرا كذلك جديدا، يبقى بمهر وعقد جديدين. يبقى المرأة إذا دخل بها وطلق زوجها ثلاثا يبقى لا يحل له أن يرجع حتى تنكح زوجها، إنما غير المدخول بها لو طلق زوجها بانت منه طبعا بتبين منه مباشرة، يعني ما يحل له أن هو يرجعها بعد الطلقة الأولى والثانية زي المدخول بها، لا، إذا طلق زوجها قبل الدخول بها تبين منه فورا يعني ليست زوجة له، فإذا أراد الرجوع إليها فبعقد ومهر جدين. فنقول لأخينا هذا بأنه لا بأس إن شاء الله ولا حرج أن يعقد عليها من جديد، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد فرغنا من جميع الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، وكذلك الأسئلة التي تم الاتصال علينا من بها، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.